بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو محمود من أمريكا. يقول توفي أبي رحمة الله عليه، ونحن والأولاد والبنات متزوجين، وكل شيء بيد الوالدة، وهي لا تريد توزيع الميراث، وأنا الأخ الأكبر في العيال، والحمد لله غير مقصر مع أبي في حياته ولا مع أمي وأخواتي، وربي الشاهد على ما أقول، لكن أمي وأخواتي لا يريدونني أنا وأولادي ولا زوجتي، ووالدتي تفضل أولاد خواتي على عيالي، وتفضل أزواج خواتي علي، وتروح بيوتهم ولا تأتي عندي، أنا مقهور جدا، ما هي النصيحة؟ أبو محمود من أمريكا، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لك احمد الله عز وجل واشكره جل وعلا أن وفقك وسددك للقيام بحق الوالدين، فإن هذه نعمة عظيمة من نعم الله، لأن بر الوالدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات. الحمد لله الذي يعني جعلك بارا بوالدك قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، وأنت الآن يعني مواصل لهذا الأمر مع الوالدة، وكذلك تصل رحمك من خواتك وإخوانك، وهذه نعمة عظيمة تشكر الله عز وجل عليها دائما وتحمده سبحانه وتعالى باستمرار. الأمر الثاني، لا يحل لا للأم ولا للأخ ولا للبنت للأخت أن يمنع الميراث بأي وجه من الوجوه، فما دام أن الميت قد مات فإن ماله انتقل إلى الورثة، وأي إنسان يضع يده على هذا المال ويمنع توزيعه فإنه ظالم، معرض نفسه للعقوبة من الله عز وجل، وطوال فترة وضع يده على هذا المال فهو ظالم والعياذ بالله، يعني يعيش حالة من الظلم ليلا ونهارا. ولذلك لا يجوز للوالدة ويحرم عليها أن تمنع تقسيم التركة. ومما يؤسف له أن بعض يعني الورثة، كأن تكون أم أو تكون أب أيضا، أحيانا قد تموت الزوجة ويرث الزوج، أو ما بين الأولاد يقولون بأن كيف ينتقل المال إلى فلان وعند زوجة ليست من العائلة، سبحان الله العظيم، وكيف ينتقل المال إلى فلانة وعندها زوج ليس من العائلة، سبحان الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الذي قسم هذا المال هو الله عز وجل، الذي تولى توزيع التركات هو الله عز وجل. ولذلك لا بد للوالدة أن تنتبه وأن تتعظ بحالة زوجها الذي انتقل. هي الوالدة أكيد قريبة يعني من حيث السن من الوالد، أكيد بأنها الآن كبيرة في السن، أما تخاف الله عز وجل؟ أما تخشى أن تلقى الله عز وجل وهي على هذه الحال وهي ظالمة؟ لذلك يجب عليها أن ترفع يدها عن المال وتأخذ نصيبها وتقسم الباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الأخرى، يعني يجب على الأم أن تكون المرجع والمحضن والملاذ لأولادها حينما يختلفون وحينما يشتجرون وحينما يختصمون، لا تكون هي يعني التي ترفع لواء الخصومة وتميز بين أولادها وبين بناتها، يعني شيء غير طبيعي هذا اللي تمارسه بعض الأمهات وللأسف الشديد. والأخ أبو محمود ليس هو الشخص الوحيد، أسئلة كثيرة تأتينا أن بعض الأمهات وللأسف الشديد تميز عيال بنتها على عيال ابنها، ما أدري وش السر، سبحان الله العظيم، يعني ولد البنت مع أنه ولد غيرها، أو أولاد البنين هم عيالها، أولاد البنات عيال الرجال الأجانبي، ومع ذلك تجد بعض الأمهات، يمكن تتفقون معي، ها بعض الأمهات للأسف تميل لأولاد بناتها أكثر من أولاد أبنائها، أولاد يعني عيالها، وهذه ليست قاعدة مضطردة لا، لكن في حالات شاذة موجودة للأسف الشديد. أنا ما وجدت لها تفسير حقيقي، أنا ما وجدت تفسير، يعني من خلال الأسئلة والمشاكل اللي خارج البرنامج اللي يعرضها بعض الناس، يقول أمي تميل لعيال بناتي، العيال عفوا بناتها أكثر من أولاد عيالها. سبحان الله العظيم. طيب هل المطالب أنها تميل مع أولاد أو عيال أولادها أكثر من عيال بناتها؟ الجواب لا، إنما العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، مطالبة بالعدل. أما هذا التمييز هذا ظلم، ظلم ستسأل عنه الوالدة يوم القيامة. وأيضا يعني قضية أنه والله يزورون تزور بناتها وتسلم على زوجات بناتها أكثر من ابنها البكر، هذه في مشكلة. فيا محمود بارك الله فيك، السؤال لك، هل أنت، ما أدري، أنت ذكرت جزاك الله خير في رسالتك بأنك بار وواصل للرحم، هل الوالدة عندها مشكلة معك؟ إذا قلت لي لا ما في أي مشكلة، اجلس مع الوالدة، اجلس مع جلسة صفائية، جلسة فيها يعني مكاشفة، وقل له يا والدتي أكيد أنت في نفسك علي شيء، ما الشيء الذي أنا ارتكبته حتى تعاملينني أنا وأولادي بمثل هذا التمييز وبمثل هذا يعني الميزان الجائر؟ ما الذي صنعته أنا؟ والله إذا كانت أخبرتك بأنك ارتكبت الخطأ الفلاني فلاني، قبل يدها ورأسها ورجلها وقل لها سامحيني سامحيني. أما إذا ذكر هكذا فقط أنت تريد توزيع التركة والتركة ستذهب إلى أولادك وزوجتك، هذا ظلم، ما يجوز للوالدة تقول مثل هذا الكلام. والله إني أخشى على بعض الأمهات من عقوبة الله عز وجل. وأنا كثيرا ما يعني نتكلم على الأولاد ونضغط على الأولاد في قضية البر، ليس مني أنا، لأن الشرع هو أمر بذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، الأمر ببر الوالدين، الأمر بطاعتهما، الأمر بالإنفاق عليهما، الحذر من عقوقهما وخطورة ذلك. لكن هل هذا يسوغ للوالدين أنهم الله يمارسون مثل هذا التمييز بين الأولاد؟ هل هذا يسوغ للوالدين أنهم والله يقهرون الأولاد ويسحقونهم سحق مثلا، وبعض الآباء والأمهات للأسف يستنزف أولاده استنزاف، كون والله أب خلاص رفع هذا الأمر وبدأ يستنزف ابنه استنزاف، كون أبوه قادر ومستطيع وغني لكن استنزاف للولد. فلذلك يا محمود عليك بالصبر، عليك بمكاشفة الوالدة ومصارحتها وطلب، استنطقها، قل لها ما الشيء الذي ارتكبته حتى أنا وضعتيني أنا وأولادي في هذه الحالة؟ ضروري جدا، وقبل أن تنتقل إلى الدار الآخرة لابد عليها أن ترفع يدها عن قضية الميراث. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول يوجد عندي مبلغ من المال لقصد تجديد إقامتي، وكل ما أجمع المبلغ ينقص عليه ومضى عليه الحول، هل علي زكاة؟ حتى الآن ما أدري هل أنا أستطيع أجدد أم لا إقامتي، تقول هل أستطيع أجدد إقامتي أم لا؟ أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمال المجموع لغرض من الأغراض الدنيوية هذه كتجديد إقامة أو بناء بيت أو شراء سيارة أو زواج أو شيء من هذا القبيل، ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والحول 12 شهر قمري عربي، والنصاب معروف طبعا يحسب بالذهب أو بالفضة، والفضة لا شك بأنه أحضر الفقير. إذا قلت لي نزل عن النصاب أثناء الحول خلاص ما عليك زكاة، إن عاد وارتفع إلى النصاب تبدأين يعني حساب حول جديد، ما تحسبين ب يعني البداية الأولى، لا تبدأين جديد. وهكذا إذا مضى عليه 12 شهر قمري عربي وما نقص عن النصاب يجب عليك فيه الزكاة. خليفة إبراهيم من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تحج، عفوا هل يجوز للمرأة في الحج أو العمرة أن تلبس النقاب؟ أخوي خليفة إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك، الجواب لا، من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة أن لا تلبس النقاب ولا القفازين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تلبس المرأة المحرمة أن لا 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 تلبس لا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين. والنقاب بارك الله فيك هو الغطاء الذي على الوجه يظهر العينين، أو البرقع أيضا، البرقع يأخذ حكم النقاب. هذا النقاب، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس الآن يعني في عصرنا يفسر النقاب بالغطاء الكامل للوجه، لا، هذا يعني في الألفاظ الشرعية ليس هذا هو النقاب، وإنما هذا السدل على الوجه، يسمونه الآن بالعامية الغشوة مثلا، الغطاء. أما النقاب فهي البرقع أو الذي يظهر العينين فقط. فالمرأة المحرمة ممنوعة من لبس القفازين، ممنوعة من الانتقاب بارك الله فيك. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: والدتي أعطت أخي 150,000 لعمل مسجد، وكان المبلغ هذا من أخو والدتي، أعطاها من تعويض مالي من حسابها المقسوم لها من التعويض، ولم يعمل مسجد حسب ما فهمت، قام بتوزيعه على كفالة يتيم ومشاريع أخرى، مع العلم أن الوالدة رحمها الله أعطت أخي الكبير وسلمها مباشرة في وقتها بيد بيد على أخي الثاني، وقام بهذا التصرف أعلاه في المبلغ، فهل علي إثم من أعطيته أو عليه إثم هو إن لم يقم بالوصية؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن الوالدة أعطت أخاك مبلغ 150,000 على أن يبني مسجد، هو ذهب وتصرف في هذا الأمر بتوزيع هذا المبلغ على الأيتام وتوزيعه على يعني الفقراء وشيء من هذا القبيل، لا شك بأن هذا إخلال بالوصية، إخلال بالوصية. ولذلك إذا كان هذا الأخ أنت الذي قمت وقلت له خذ 150,000 هذه قيمة بناء مسجد للوالدة، هي التي طلبت هذا الشيء، أو أنت الذي طلبت فقام وغير الأمر، فيتحمل هذا. الآن أخوك يضمن هذا الشيء، فهو عليه الآن ضمان هذا المبلغ، يضمن هذا المبلغ بارك الله فيك، إلا أن تعفو عنه يا عبد الله. إذا عفوت عنه هذا مسألة ثانية، لكن هو أخل بالوصية، أخل بالوصية، وهذا المبلغ مرصود لبناء مسجد، خلاص عين لبناء مسجد، ما يجوز يغير النية، ولذلك يضمن المبلغ كاملة، وتنتقل له الصدقات اللي سواها تنتقل إليه بارك الله فيك. أم طارق من السعودية تقول: أنا أعاني صلع وراثي من الأذن إلى الأذن ومن خلف الرأس، ما جعلني أغطي رأسي قبل ما أنظر في المرآة، علشان ما أكره شكلي وما قد أخلي أحد يشوف رأسي من تشوه، حتى أهلي. أنا أفكر أحلق بقية شعري نهائيا وأعيش صلع مدى الحياة، جربت كل العلاجات وكل أعشاب ما في فائدة، حتى إن بعضها بدأ يعمل مشاكل على الكلى ونحو ذلك. أختي أم طارق من السعودية مكة المكرمة بارك الله فيك أختي الفاضلة، أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، ولتعلمي أختي الفاضلة أن هذا نوع من أنواع الابتلاء، واحمد الله عز وجل الذي جعل بلواك في شعرك، ما جعلها مثلا في يعني عضو من الأعضاء اللي يبتلى بها بعض الناس، أو في جارحة من الجوارح كالعينين أو السمع أو النطق مثلا أو غير ذلك، فاحمد الله. يعني واضح أنا يعني أشعر من كلامك يعني في نوع من تقول أكره نفسي وشيء من هذا القبيل، احمد الله، المؤمن مبتلى في هذه الدنيا. قل جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك احرصي على أن يعني تنظري إلى بقية نعم الله عليك، لأن الإنسان إذا نسي نعم الله عليه ربما والعياذ بالله دخل يعني في دائرة الضجر والجزع، وربما يعني عدم الرضا، فأنت في خير وفي عافية. الأمر الثاني، نعم يجوز لك أن تحلقي بقية شعر رأسك ما دام أن عندك صلع وهو الغالب على شعر رأسك، ما في بأس يعني تحلقين، ولعل هذا الحلق يمكن ينبت الشعر من جديد مثلا. فإذا كنت يعني صلعاء فعلا لكن هناك قطع من الشعر هنا وهنا، نعم لك أن تحلقي، لأن هذا ليس هو الحلق اللي فيه تشبه أو الحلق الذي عند المرأة من دون سبب، هذا ما في شيء، نص العلماء على جواز ذلك. فلذلك لو أردت أن تحلقي فقد يكون نوع من أنواع العلاج حتى ينبت الشعر من جديد، والله تقول لا، ثبت أنه ما يكون علاج، خلاص تحلقينه مثلا، ولو يعني استعنت بلبس الباروكة لحالتك الخاصة لا حرج، حالتك الخاصة، أنا ما أقول لكل امرأة، لا حالتك الخاصة. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من أمريكا بارك الله فيه يقول أنا أعمل سائق في مجال توصيل الشحنات للشركات والمؤسسات والبيوت، وقد تتعرض لإحدى هذه الحالات، مثلا يكون صندوق الشاحنة مغلق ولا أدري ما بداخله، يعني قد يكون بداخله خمر أو خنزير أو غير إلى آخر ما ذكر. يقول ما حكم عملي بمثل هذه الحالة؟ عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يعمل في توصيل الأشياء المباحة أو الأشياء التي لا يعلم ما فيها، ما دام أن الجهة مأمونة ومضمونة، يعني ما تنقل مثلا أشياء مثلا اشتهر عن هذه الجهة بأنها تصنع مثلا الخمور، تصنع أو عندها مصنع للحوم مثلا، لحوم الخنازير مثلا، أو أشياء معينة. أما أنت يعني مثل ساعي البريد تنقل شيء مغلف في صندوق وكذا، ما عليك شيء يعني فيما يظهر، ما دام أن الغالب نقل الأشياء المباحة، نقل الأشياء المباحة، وليست مطالب بأن تفتش، لأن ممنوع تفتح الصناديق هذه أو الظروف مثلا، فلذلك الأصل الجواز. إذا والله غلب على ظنك بأن هذه الجهة لا ترسل المحرمات، ترسل الممنوعات، ترسل كذا، لا، تبحث عن عمل آخر. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من سلطنة عمان تسأل تقول هل يجوز لي أن أترحم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقول الله يرحمه إلى آخر ما ذكرت؟ أم عبد العزيز من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الواقع بأنه لا يحتاج أن يقال له رحمه الله عز وجل، لأن الله تعالى صلى عليه والملائكة يصلون عليه، ولكن يعني لو قلتي أحيانا لا حرج، لأننا نحن في التشهد ماذا نقول؟ نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن ما جرت العادة يعني في الهدي النبوي أن 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 الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة تشتمل على قول اللهم ارحم محمدا، اللهم اغفر للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نحن نصلي ونسلم عليه. لكن لو حصل أحيانا لا حرج في ذلك لوجود أصل لهذه المسألة. مصطفى من الجزائر يقول ما حكم الأنين من الآلام والإخبار بها، هل ينافي كمال التوحيد؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة للأنين ينقسم إلى قسمين، فإذا كان الأنين للتنفيس بمعنى أن المريض يجد إذا أن أو تأوه مثلا يشعر براحة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وأما إذا كان لا، من باب الجزع والتضجر وعدم الصبر، لا شك بأن هذا مذموم، هذا مذموم. وما يتعلق بقضية إخبار الناس عن المرض، والله إذا سئلت ماذا عندك تقول عندي المرض الفلاني، أما أن يكون الإنسان يشتكي للناس يعني ويخبرهم دائما بأمراضه وبما تعرض له، فهذا كأنه يشتكي الله عز وجل إلى خلقه، يشتكي من يرحم إلى من لا يرحم، يشتكي إلى من بيده كل شيء إلى من ليس بيده شيء. ولذلك العلماء كانوا إذا سئلوا يعني سئلوا عن أحوالهم وقال مريض يعقبها بقوله إخبار لا شكوى، إخبار لا شكوى. ولذلك من حيث الألم، عفوا، من حيث الأنين من الألم لا شيء فيه، إذا كان من باب التنفيس لا من باب الضجر والجزع. وكذلك الإخبار عن المرض من باب الإخبار فقط دون الشكوى لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من اليمن بارك الله فيها تقول جاءني يا شيخ أو جاء لابنتي شاب ذا خلق ودين، وابنتي وافقت عليه وأهلها كلهم رضوا بهذا الشاب، لكن والدها رفض وأصر على رفضه، وعندما أقنعناه بأنه ذا خلق ودين مع العلم أن والدها مريض نفسي، هل يجوز أن تقبل بهذا الشاب دون علم الوالد وأن تتصرف دون علمه. أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، أولا أنت ذكرت يا أختي الفاضلة يعني في ثنايا السؤال بأن والدها مريض نفسي، مريض نفسي، فإذا كان فعلا الوالد مريض نفسي بمعنى أنه غير مؤهل أن يكون وليا لابنته في مسألة النكاح، وهو في غير يعني قواه العقلية وقدراته مثلا، ممكن ترفعون أمركم إلى المحكمة وتختارون وليا آخر يكون الذي بعده حسب الترتيب الشرعي، أو القاضي يتولى تزويج الفتاة. فأختي الفاضلة إذا كان فعلا الوالد ضعيف من حيث القدرات العقلية غير مؤهل مثلا، نعم، لكن تلجؤون إلى القاضي، ما يجوز للبنت هكذا تتزوج من دون إذن ولي سواء الحقيقي أو الحكمي. فأما إذا كان والدها لا هو عاقل وبكامل قواه العقلية لكن عنده إشكالات بسيطة، وهو يرى بأن هذا الشاب حتى لو كان متدين ما يصلح لابنته لاعتبارات معينة، لابد من رضا الولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. الذي فهمت أختي الفاضلة بأن زوجك عنده مشكل عقلي، لذلك رتبوا الوضع مع المحكمة، إما أن يقنع طبعا يقال له بأنه لابد أن يقتنع ما دام أن الشاب هذا مرضي الدين والخلق وكفؤ لابنتكم، كفؤ، ها يعني ما في نقص مثلا، ما في شيء، تلجؤون إلى المحكمة إذا رفض الوالد. محمد من الجزائر يقول عندنا في بلادنا عوائل يستغيثون بالأولياء وهم كثر، وعندما نريد النصيحة لا يستمعون إلينا، فما العمل؟ محمد من الجزائر بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة لهداية التوفيق بيد الله، وهداية الدلالة والإرشاد والدعوة هذه بيدك وبيدي وبيدي يعني بقية العلماء وطلاب العلم، فقضية أنه يستمعون لك أو لا يستمعون لك، يقبلون منك أو لا يقبلون منك، هذه ليست إليك، هذه لله عز وجل وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فخذها قاعدة هذه بارك الله فيك. الأمر الثاني بارك الله فيك، تجتهد أنت وأمثالك من طلبة العلم ومن الأخيار والفضلاء في نصيحة هؤلاء، النصيحة بالطرق الشرعية والقواعد المرعية المبنية على الترفق بهم واللين والتحبب إليهم ويعني دعوتهم إلى الحق والتسلح بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن هؤلاء قد عاشوا يعني فترة من الزمن يتلقون هذا عن آبائهم وعن أجدادهم، ولذلك ورثوا هذه البدع وهذه الشركيات وهذه المخالفات وهذه المحدثات ورثوها وعاشوا عليها دهر، فأنت لا تستطيع أن تغير في يوم واحد، فأنت تحتاج أيضا إلى وقت، ولا لا 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 يكون دعوتكم فقط المباشرة ويعني النصيحة هكذا، لا يعني ممكن هناك مجموعة من الوسائل مثل مساعدتهم، الشفاعة لهم، مساعدة فقرائهم بالزكوات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يأتي المشرك فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فيرجع لقومه يقول أسلموا يا قوم، فوالله لقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المشركين وكذا، هؤلاء الأصل أنهم من أهل الإسلام لكن عندهم بدع وعندهم محدثات وعندهم بعض الأشياء هذه ورثوها، فأنتم تحتاجون إلى صبر، إلى التحبب إليهم، التودد إليهم، مساعدتهم، الشفاعة لهم، إعطائهم من زكواتكم ومن صدقاتكم، الحرص على بناء مثلا مساجد ومدارس عندهم، هذا بإذن الله يجعلهم يحبونكم ويقبلون دعوتكم، يقبلون دعوتك. فالاستغاثة بالأموات هذا من الشرك والعياذ بالله، الاستغاثة بالميت كأن ينادي الحي الميت يقول يا فلان اشفني، يا فلان رد غائبي، يا فلان أنجح تجارتي، يا فلان كذا، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. لذلك تحتاجون بارك الله فيك أن تهتموا لهذه القضية. للأسف كثير من طلاب العلم أقولها بكل مرارة انشغلوا بأشياء وتركوا هؤلاء العوام المساكين منغمسين بجهلهم وببدعهم وبمخالفاتهم، وطلبة العلم انشغلوا بالقيل والقال والجدال والمراء. اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، سيسألكم الله عز وجل عن هؤلاء. أنتم الله عز وجل رزقكم علما وفهما وفقها، هذا لا بد من زكاته، وزكاته هؤلاء، تزكون هذا العلم بالذهاب إلى هؤلاء الجهال المساكين الذين عاشوا كما ذكرت يعني عمر طويل، هم قد ألفوا هذه البدع والشركيات وألفوا هذه المحدثات والمخالفات، فيحتاجون إليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من هؤلاء خير من آلاف المجالس اللي يجلسها بعض طلبة العلم بالقيل والقال وبقرض الأعراض وبالكلام بفلان وبعلان. ها، هذا 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 هؤلاء من لهم إذا أنتم انصرفتم عنهم؟ من لهم؟ من لهؤلاء المساكين العوام الجهال الذي عاشوا بعيد عن العلم وبعيد عن يعني عن الروح الوحي اللي هو الكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من لهم إذا انصرف طلاب العلم؟ لذلك اجتهدوا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لكم الثبات. هشام من الجزائر يقول: ما حكم تخلف الشخص عن صلاة الجماعة وحلق طلب العلم لأنها تتعارض أحيانا مع خدمتي والدي العاجزين؟ هشام من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلك الله تعالى مباركا. بالنسبة يا هشام للإنسان الواجب عليه أن يجمع المصالح الشرعية كلها، فيؤدي صلاة الجماعة ويبر والديه ويقوم على حقوق البيت وهكذا، ومن ذلك طلب العلم الشرعي. وبالنسبة لصلاة الجماعة أخي الفاضل، أنا أجزم يقينا بأن لا تتعارض مع بر الوالدين، ولا تتعارض أبدا مع مساعدة الوالدين العاجزين. ولذلك أخي الفاضل، أنت يعني إذا كان عندك في بيتك الوالد أو الوالدة أو كليهما مثلا وهما في حالة عجز ويحتاجان إليك، إذا أقيمت الصلاة في المسجد اذهب، كن مستعدا، كن مستعدا قبل دقيقة من إقامة الصلاة تذهب، وستدرك بإذن الله الركعة الأولى. وإذا سلم الإمام تنصرف وتأتي بالتسبيحات وأذكار الصلاة في الطريق وتكون عند والديك. حل ولا لا؟ يعني الإنسان الآن، أنا أسألك يا هشام بارك الله فيك، يمكن الإنسان داخل بيته يدخل دورة المياه ويجلس ربع ساعة وثلث ساعة، وبعضهم الذي يغتسل يجلس نصف ساعة أو أكثر. معقول يعني هل هذا يؤثر على يعني بر الوالدين أو مساعدة الوالدين؟ ما أعتقد. ولذلك يعني الإنسان لا، يعني أحيانا بعض الناس يعيش مثالية بعيد عن الواقعية. لا، خلك من المثاليات هذه، جزاك الله خير، أنت مأجور على 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 يعني حرصك على والديك. لكن هذا ما يمنع الآن مثل ما ذكرت لك كطريقة، إذا وقت للإقامة تذهب وقت الإقامة، تكون متوضئ ومستعد وتذهب وتشهد صلاة الجماعة الواجبة على الذكر البالغ، فالراجح من أقوال أهل العلم، والحمد لله تجمع بين المصالح. طلب العلم والله أيضا تنظر فيه، طلب العلم مهم. هل فعلا ما عندك أحد في البيت ممكن توكله أن يكون وكيل عنك أن يقوم على الوالدين في فترة ساعة مثلا في طلب العلم؟ هل ما عندك أحد فعلا؟ إذا قلت لي ما عندي أحد، اجلس مع الوالدين والحمد لله تتابع عن طريق هذه القنوات وهذه الحسابات ولله الحمد التي تنقل الدروس الآن نقلا مباشرا. أسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على والديك وأن يبارك فيك. حارث من العراق يسأل يقول: سمعنا بأن تراب القبر وقف للقبر يعاد فيه، ولا نعلم مدى صحة هذا القول، لكن إذا كان التراب زائد هل يجوز الأخذ منه وفرشه حول القبر مثلا ولو حتى ولو بعد مدة؟ حارث من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمقبرة كلها وقف، المقبرة كلها وقف، ويشترك الأموات في هذا الوقف من حيث عدم نقل التراب. نص الفقهاء على عدم جواز نقل التراب المقبرة خارج المقبرة، لأن هذه الأرض ما دام أنها سورت وأحيطت، وقيل هذه مقبرة أو وقفها شخص مثلا، خلاص هذه حق للأموات يشتركون فيه. بالنسبة للقبر الواحد يعني إذا دفن شخص وأهيل التراب عليه ثم زاد هذا التراب ليس لذات القبر وإنما لأرض المقبرة، فإذا وجد قبر آخر نقص التراب يجوز أخذ الزائد هذا للقبر الثاني فيما يظهر، يجوز أخذه للقبر الثاني بدلا ما يكون هكذا زائدا لا يستفاد منه وهناك قبر يحتاج إليه، ما في بأس، لأن الذي يظهر تخريجا بأن المقبرة كلها وقف يعني ما يخص مثلا قبر دون قبر، فإذا زاد تراب يوضع في القبر الثاني وهكذا. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو عبيد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول ما هو الجواب على من ينكر علينا يقول المسح على الجوربين بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين دون الجوربين؟ أخوي أبو عبيد الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسح على الجوربين ثابتة بالنص والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت عنه أنه رخص بالمسح على التساخين، والتساخين هي كل ما يسخن القدمين مع الخفاف والجوارب واللفائف مثلا والجراميق والموق مثلا، هذه كلها يعني تلبس في القدمين، فهذا ثبت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، ومثل ما ذكرتك حديث التساخين. ثبت عن الصحابة الكرام ما يزيد عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والصحابي لا يمكن مثل هذه الأحوال أن يفعلها من باب الرأي والاجتهاد، وإنما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد، الأحاديث والآثار عن الصحابة الكرام، ولا ينبغي للناس أن يشددوا على الآخرين، فإن هذا من تسهيل الله عز وجل على عباده، يريد الله ليخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا لا يكلف الله نفسا، يعني نصوص كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يعني أنا أنصح هؤلاء بعدم التشويه، إذا كان الشخص هو تبنى القول بعدم مشروعية المسح على الجوربين لا يجبر الناس ولا يشوش على الناس الذين عندهم أدلة ولله الحمد والمنة، وعوام الناس في الغالب ما عندهم القدرة على البحث في الأدلة والنظر في دواوين السنة، هم ينظرون إلى العلماء، أفتاهم العلماء خلاص يكتفون بذلك. ونعلم بأن عندكم يعني قول هناك من لا يرى المسح على الجوربين، لكن عليهم أن ينظروا إلى عظمة هذه الشريعة، شريعة جاءت باليسر ولله الحمد الذي لا يتصادم مع الأصول والقواعد العامة للشريعة، وهذه مسألة ورد فيها نص صحيح، فكون من يعتنق مذهب يرى بأن والله الحديث ما يصح عنده، طيب صح عن غيره، وصح عن غيره أيضا، ومما يؤيد الصحة عمل هؤلاء الصحابة الكرام، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، علي وابن مسعود وسهل بن حنيف وعبد الله بن عمر وجامع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يعني عدهم بعض العلماء إلى 9 وأكثر كانوا يرون المسح على الجوربين. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول يعني أنا أخذ علاج نفسي، مريت بظروف جدا مأساوية، ارتكبت معاصي وكبائر، وفي كل مرة ألجأ إلى الله وأتوب وأرجع للذنوب، أعصابي دائما متوترة، عائلتي وزوجي آذوني بشدة، مرضوني نفسيا، أكرههم حتى والدي، حتى لو قلت أسامحهم أنا في داخلي كرهتهم، يعني هل ربي لا يغفر لي لأنه يعلم ما في قلبي؟ وأنا أتوب من الذنوب وأعود إليها مرة أخرى. أختي أمة الله من ليبيا شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بدل ما تنشغلين بمثل هذه الأشياء اللي مرت عليك في حياتك، وهذه هذا الظلم الذي عانيتيه كما ذكرتي أنت طبعا، وهذا الضرر الذي وصلك من قبل زوجك ووالديك كما ذكرتي وشيء من هذا القبيل، يعني أنا أرى لك بأن تشتغلي ما هي النجاة، يعني أنت الآن تحتاجين إلى طوق نجاة من هذه الحياة المأساوية اللي مريت فيها وما زلت فيها وتعانين اكتئاب وتعانين مرض وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، تعلقي بالله عز وجل. من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عز وجل هذا الشخص الذي يسامح الآخرين ورغم أذيتهم ورغم قطيعتهم يوكل ملك يدافع عنه وينصره ويكون معه ظهير بإذن الله جل وعلا. فأنت يا أختي الفاضلة، أولا أنصحك بأن تبتعدي عن الانشغال بما حصل لك، لأنك الآن تعيشين حالة نفسية، أنت لست في حالة مستقرة مثلا وهادئة، أنت تقولين بأنك متوترة. لذلك حاولي أن تتناسي هذا الذي حصل لك، لأن استجلاب واستدعاء هذه الصور المأساوية التي مرت فيك سيبقيك في دائرة الأزمة النفسية وربما يزيد في هذا. حاولي أن تتناسي هذا الشيء وتتغافلي عنه. الشيء الآخر، اجتهدي في الطاعة والعبادة وتقربي إلى الله عز وجل. طبعا ليس هناك أعظم من الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، إلى آخر الحديث. عليك بارك الله فيك بالاعتناء بكتاب الله عز وجل القرآن. إذا استطعت الحفظ احفظي، إذا ما استطعت الحفظ أكثر من القراءة، فإن القرآن نور والقرآن شفاء بإذن الله عز وجل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. احرصي بارك الله فيك على أن يكون لك عمل تطوعي مثلا، يعني فيه نفع متعدي، ستجدين سبحان الله أثر هذا في نفسك. فقد شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحش في صدره، فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، وهذا عمل متعدي نفعه متعدي. ما يمنع أخت الفاضلة طبعا أنك تجتهدين على نفسك بالرقية الشرعية باستمرار، زيارة طبيبة نفسية مثلا موثوق بدينها وأمانتها مثلا، وتطلبين يعني تعرضين نفسك، ممكن تعطيك بعض الأدوية اللي تهدئ من حالتك النفسية، وهذه تساعدك لما ترقين نفسك أو أحد يرقيك، تساعدك على قضية أنك فعلا يعني تستعجلين بإذن الله تعالى، أو يكون العلاج يعني والعلاج قريب بإذن الله تعالى، يعني الشفاء من هذه الأزمة التي تمرين بها. أم نجود أيضا من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول ما الفرق بين الغبطة والحسد؟ أختي أم جود أو نجود عفوا أختي أم نجود من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الغبطة والحسد يجمعهما معنى عام ويفرقهما معنى خاص، ولذلك الغبطة تسمى حسدا بالمعنى العام، والحسد كذلك بالمعنى العام أيضا يسمى غبطة، لكن من حيث التفريق لا، الحسد مذموم والغبطة محمودة، والغبطة محمودة. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو مراتب والعياذ بالله. وأخطر مراتب الحسد أن يتمنى المرء زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه، يتمنى زوال النعمة عن الغير وتنتقل إليه. أما الغبطة فهي الفرح بما حصل من الخير لشخص وتمني أن يكون مثله من دون زوال النعمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه، ورجل آتاه الله علما سمى حسد كما ذكرت أنا بالمعنى العام، وإلا هي غبطة، هذه سمى غبطة بمعنى أن الشخص مثلا رأى شخص حفظ القرآن فرح له وتمنى أن يحفظ القرآن مثله، شخص مثلا رأى متصدق يتصدق وفرح له وتمنى أن يكون مثله من دون أن يتمنى زوال النعمة عن هذا الشخص بارك الله فيك. أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول أنا أعاني من فتور في العبادة وكسل وضعف الهمة، أبدأ طريق ولا أكمل، وإذا بدأت شيء أتوقف فتعبت، ماذا يعني ما هي النصيحة؟ يا أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، أخي الفاضل أولا بالنسبة للفتور عن الطاعة والعبادة والعلم، هذا مسألة يعني لا يخاف منها، هذه مسألة طبيعية تجري على النفس البشرية، فما من أحد إلا ويمر بحالة إقبال وإدبار، حالة ارتفاع واتضاع، حالة إقدام وحالة فتور وكسل، هذا طبيعي. ولذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وصحابي جليل اسمه حنظلة شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحالة التي يمر بها، فقال يا رسول الله نكون معك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد والزوجات نسينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، هذا المعنى ساعة وساعة. فبالنسبة لبعض الأخيار والخيرات والأفاضل والفاضلات يكونون مثلا في مرحلة من مراحل حياتهم على خير، ويجدون لذة ويجدون رغبة في العبادة والطاعة، ثم يفترون قليلا، هنا ربما يأتيهم الشيطان فينقطعون عن العمل. لا، هو هذا مسألة طبيعية. غير الطبيعي ها هو الإنسان يستسر من الفتور وللكسل وللضعف، هذا غير طبيعي، وحديث حنظلة دليل على أنه ما استسلم لهذا، ذهب واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض أمره عليه. ولذلك الإنسان يمر بمثل هذا. فيه شيء آخر أخي الفاضل هو سبب الفتور والكسل، ما هو؟ الغلو، المبالغة في العبادة والطاعة وفي طلب العلم. فمن الناس من يبالغ في الطاعة والعبادة ويعني بعيد عن الهدي النبوي فيصاب سبحان الله بالفتور والكسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد حبلا ممدودا بين ساريتين قال ما هذا؟ قالوا فلانة من أمهات المؤمنين تصلي فإذا فترت تعلقت، يعني إذا نعست تعلق، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. لما نأتي مثلا للصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام معدل صلواته اليومية كما ينص بعض أهل العلم من أهل التحقيق 40 ركعة، 40 ركعة، يعني عندك الصلوات الخمس 17 ركعة، عندك السنن القبلية والبعدية 12 ركعة 29 ركعة، وعندك 11 ركعة قيام الليل 40 ركعة، 40 ركعة. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة المعتادة. فبعض الناس الآن يأتي ويكثر من القيام أو يجهد نفسه وبعدين يبدأ يحصل لديه فتور وضعف. الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، بعض الناس الآن يصوم يوم يفطر يوم يصوم، طيب هذا مسنون، لكن هل تستطيع أنت مثلا؟ ولذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يصنع عبد الله بن عمرو بن العاص من ختم القرآن بوقت قصير وقيامه الليل وصيامه أيضا، وجهه النبي عليه الصلاة والسلام توجيه عظيم. عبد الله بن عمر استزاد النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله زدني زدني، في آخر حياته ندم، تمنى لو أنه التزم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك العلم، يعني بعض الناس الآن يهجم على العلم هجوم، ما يأتي بخطوات. ولذلك قال بعض العلماء من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فبعض الناس الآن يجي يهجم على الكتب، يذهب يشتري كتب ويهجم عليها ويقرأ هنا ويقرأ من دون منهجية، ثم يجد صعوبة ولذلك يصد عن العلم. لماذا؟ لأنه ما استشار العلماء وما مشى بمنهجية واضح. ولذلك تجد ينتقل يقرأ في هذا الكتاب ثم صفحات ثم يقرأ وينتقل إلى الكتاب الثاني وهكذا، ويجمع الكتب وما يدري كيف يقرأ هذه الكتب. لا، أنت تحتاج إلى منهجية، ضروري جدا أن تستشير العلماء، ترجع إلى أهل العلم تسألهم تقول كيف أنا أقرأ مثلا، ما هي المنهجية؟ الله عز وجل ماذا قال؟ قال ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، من حيث العموم الفتور هذا ليس شيء مخيف، المخيف هو أن الإنسان يستسلم للفتور. الأمر الآخر، ليس هناك أفضل ولا أجمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات وفي الطاعات، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام إن أكمل إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لطلب العلم، لا بد أن تجلس مع عالم من العلماء تقول له ضع لي منهج في كيفية السير على يعني هذا الطريق. بارك الله فيك وتقبل منك. الأخ عبد الله من العراق يقول: أنا أحب فتاة يعني تقدمت إليها 5 إلى 6 مرات رفضوني، قالوا بأن السبب يوجد ساحر والعياذ بالله يهددهم بأنهم إذا زوج الفتاة بي سيطلقها، وهم خائفون منه، ولا يوجد بيننا وبين أهلها مشكلة، لكنهم عضلوها ومنعوها بالزواج مني. تقدم لها أكثر من رجل رفضت الزواج بهم، وهي حلفت يمين بأن لن تتزوج غيري وأنا كذلك، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ ويريد يعني رسالة. عبد الله من العراق بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهؤلاء هذه الأسرة أولياء البنت، لا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يخافوا من هذا الساحر، لأن الساحر كيده إلى ضلال، وشأنه ضعيف بإذن الله تعالى أمام قوة الإيمان والتوحيد واليقين بالله عز وجل. هؤلاء السحرة ليسوا بشيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. ولذلك لا يجوز لهم أن يخافوا من الساحر هذا الخوف، وإنما يتوكلون على الله ويفوضون أمرهم إلى الله ويعتمدون عليه ويحصنون أنفسهم بكتاب الله عز وجل، خاصة سورة البقرة يقرؤونها في البيت، وكذلك البنت تحصن نفسها أبدا، ويقدمون على تزويجك بثقة بالله وتوكل عليه وإيمان به سبحانه وتعالى، وسيرون بأن هذا الساحر أمره إلى خسار وإلى بوار، ولهم أيضا الحق الكامل في رفع دعوة عليه عند السلطات مثلا للقبض عليه إذا كان فعلا يهدد الناس بمثل هذه الطريقة. ولكن إذا تعلقوا بالله عز وجل فإن الله تعالى يسلط بأسه على هذا الساحر ولن يضرهم شيء بإذن الله عز وجل. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقرؤون مثل هذه الآية كما ينص بعض العلماء يقرؤون: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بارك الله فيك. محسن من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز حضور الشخص المقبرة وعليه جنابة ويشارك مثلا في الدفن؟ محسن من المملكة العربية السعودية بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة للجنب يجوز له أن يحمل الجنازة، ويجوز له أن يغسل الميت أيضا، يجوز للجنب أن يغسل الميت وأن يحمل الجنازة وأن يشيعها وأن يشارك في الدفن. الجنب ممنوع من الصلاة، أن يصلي على الجناز حتى يغتسل، يرفع الحدث الأكبر هذا بالاغتسال. أما أن يحضر الجنازة وهو جنب مثلا، قد يحتاج إلى ذلك بعض الناس كونه الأمر سريع مثلا ومفاجئ بالنسبة له، لا حرج في ذلك. ليس عندنا في يعني في كتب الفقه أن من شروط حمل الجنازة أن يكون الحامل لها متطهرا مثلا أو المغسل كذلك، فلذلك يجوز. بارك الله فيك. الأخ خالد من روسيا بارك الله فيه يقول: أنا أدرس في روسيا، هل يجب علي صلاة الجمعة وهل يلحقني الوعيد الشديد لأني أنا مقيم هناك؟ خالد من روسيا بارك الله فيك ورضي عنك، الذي يظهر لي والله أعلم أنك طالب أتيت إلى روسيا من يعني بلاد أخرى من بلاد مسلمة، وتسأل هل يلحقك الوعيد كونك أقمت هناك للدراسة وهل يجب عليك صلاة الجمعة؟ أولا أخي الفاضل، لا يلحقك الوعيد الوارد في الإقامة في ديار المشركين، ما يلحقك. لماذا؟ لأنك أنت لا تنوي الإقامة، وإنما أنت ذهبت لتحصيل العلم، وهذا التخصص ينفع الله عز وجل بك العباد والبلاد، فمتى ما إن حصلت على هذا التخصص رجعت إلى بلادك نشرت هذا العلم وأفدت غيرك، فأنت على أجر وخير. استحضر النية، استحضر النية. الأمر الثاني، نعم يلزمك صلاة الجمعة، تلزمك صلاة الجمعة، بارك الله فيك، ما دام أنك مقيم، لأن ستقيم 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات وتبحث عن أقرب جامع تصلي فيه. فإذا كان عندكم في السكن الجامعي تقام الجمعة صلي معهم، إذا كان هناك مسجد قريب في المدينة أيضا تصلي معهم، إذا المدينة ما فيها جامع تقام فيه صلاة الجمعة فتصلي بارك الله فيك الظهر في سكنك. وأنا أنصحك بأن تزور الدائرة الدينية أو الفتوى عندهم، تسألهم عن أماكن المساجد وعن صلاة الجمعة وصلاة الأعياد، حتى يكون لديك يعني فكرة كاملة عن هذا، بارك الله فيك. عبد الله من باكستان يقول: هل يجوز المسح على الجوربين؟ أريد بيان واضح في ذلك. عبد الله من باكستان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز المسح على الجوربين كما أنه يجوز المسح على الخفين. فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، وأيضا رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح على التساخين، والتساخين هي كل ما يسخن القدم من الخفاف والجوارب واللفائف والجراميق والموق، ما هذه كلها، كل ما يغطي القدمين يمسح عليه إذا لبسه المكلف على طهارة. والمسح بارك الله فيك يكون على ظاهر القدم وليس باطن القدم، إنما على ظاهر القدم. المقيم يمسح يوم وليلة، يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث يبدأ المسح بارك الله فيك. من شروط صحة المسح أن تلبس الجوربين على طهارة، وأن يكون الجوربين يطلق عليهما عرفا جوربان، يعني لا يكون مخرقين الخروق الكبيرة التي تظهر القدمين مثلا أو جزء كبير من القدمين، بارك الله فيك. تقي الدين من الجزائر يقول: كنت مسافرا ودخلت المسجد في صلاة العصر فوجدت المصلين في التشهد الأول، فدخلت معهم في الصلاة بنية القصر وأتممت معهم الركعتين الأخيرتين فقط وسلمت مع الإمام، هل علي شيء؟ تقي الدين من الجزائر بارك الله فيك، الجواب نعم عليك شيء، وهو أنك تعيد هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه باتفاق أهل العلم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، حتى ولو وإن كانت المسألة فيها خلاف هذه الأخيرة، حتى لو أدركه في الركعتين الأخيرتين فإنه يتم الصلاة. يعني لو أدركت الإمام في ركعتين الأخيرتين اللي هي صورة صلاة المسافر ثم سلم الإمام، ما تسلم معه وإنما تقوم وتأتي بركعتين. لماذا؟ لأنك صليت خلف مقيم فتصلي 4 ركعات، الآن يلزمك أن تعيد هذه الصلاة بارك الله فيك. زكريا من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول: إنسان قطع علاقته بامرأة أجنبية وكان يعني في علاقة غرام وعشق فقطع العلاقة، هو هل يكون قد ظلمها بمثل هذه الصورة؟ زكريا بارك الله فيك، الجواب لا، ما يكون قد ظلمها، بل الواجب عليه أن يقطع هذه العلاقة، وإذا أراد الأجر والثواب يقطعها لله عز وجل حتى يؤجر عليه، لأن الإنسان إذا ترك السيئة لله خوفا من الله عز وجل أجر له حسنة كاملة، الله عز وجل يكتب له حسنة كاملة. ولذلك شخص مثلا دخل في علاقة مع امرأة عشق وغرام وكلام ثم انتبه وخاف من الله وراقب الله سبحانه وتعالى وقطع هذه العلاقة، ما يكون قد ظلمها، لأن هي أيضا واقعة في معصية حينما سمحت لهذا الرجل أن يتواصل معها. أو المرأة كذلك، يعني بعض النساء قد يقول لها هذا المتواصل معها: أنت ظلمتيني، وهذا غير صحيح، هذا من 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 أمور الشيطان اللي حتى يبقي الناس في العلاقات المحرمة. إذا كان والله يعتقد بأنك ظلمتي قولي لو تقدم لي واخطبني إذا كان صادقا، ولذلك سينكشف لك، إذا كان صادق تقدم خطبك، أما إذا كان لعاب فإنه لن يرضى بها. وكذلك الشاب، فأنت يا أخي الفاضل على أجر وعلى خير إذا احتسبت يعني الثواب من الله، وأن تركك لهذا خوفا من الله عز وجل تؤجر على ذلك، ولا تكون قد ظلمت هذه المرأة. محمد أحمد من العراق يقول: إذا عير شخص أخاه بذنب ثم تاب بعد ذلك واستغفر، هل يدخل في هذا الحديث من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتلى به؟ محمد أحمد من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث ضعيف من جهة الإسناد. الأمر الثاني، لا يعني كون الحديث ضعيف أن التعيير مباح، لا، التعيير من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ويخشى على الإنسان أن الله تعالى يسلط عليه بأسه، ويسلط عليه يعني ابتلاءات من جنس عمله، لأن القاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل، ولذلك الإنسان مطالب بأن يتوب إلى الله، خاصة هذه الاستهزاء والسخرية والتعيير. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. فكون الحديث ضعيف لا يعني بأن والله يباح التعيير والسب والاستهزاء واللمز، هذا كله من كبائر الذنوب. فلذلك أخي الفاضل ممكن الإنسان يسلط الله عليه قبل موته أن يبتليه بمثل هذا العيب، لأن الله تعالى من سننه أن الجزاء من جنس العمل في الخير وفي الشر، الجزاء من جنس العمل في الخير وفي الشر. بارك الله فيك. إكرام من الجزائر يعني يقول أنه يعاني من مشكلة سلس البول، إذا أردت الصلاة قبل الفجر صلاة القيام هل أعيد الوضوء عندما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر أم يكفينا الوضوء الأول؟ إكرام من الجزائر بارك الله فيك، أنا ما أدري والله إكرام هو ذكر أو أنثى، أنا ما أدري، لكن عموما الجواب أن المبتلى بسلس البول إذا أراد الصلاة توضأ، وإذا توضأ ودخل في الصلاة وخرج منه شيء لا يضره، أهم شيء أن يتحفظ، بمعنى يضع شيء يقي من نزول أكرمكم الله البول على ثيابه أو بدنه أو بقعة صلاته، يضع شيء، فإذا خرج أثناء صلاته شيء ما يضره ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس بإرادته ولا باختياره ولا بقصده، هذا ابتلاء مرض ما يستطيع أن يتحكم فيه، فلذلك لا شيء عليه. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، مع تأكيدي على ضرورة كتابة الاسم أو الكنية واسم البلد، سؤال واحد ويكون مختصر جدا، ولذلك أنا حقيقة سامحوني أقول بأن كثير من الأسئلة ما أستطيع أن أرد عليها لأن تخلف فيها شرط من شروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله.